نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم القيامة من الآمنين، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وبناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وأن يسعد أيامنا وأن يبارك لنا في ديننا وأن يبارك لنا في أمننا وأماننا وإيماننا، وأن يبارك لنا في بلدنا وفي سائر بلدان المسلمين، وأن يبارك لنا في قناتنا وفي مشايخنا ودعاتنا وعلمائنا، وأن يبارك لنا في إسلامنا وديننا. اللهم إني أسألك في ليلتنا هذه وفي كل ليلة أن تنعم علينا بنعمة الأمن والأمان. اللهم أسعد كل زوجين وأسعد كل من تزوج هذه الليلة، وبارك لهما واجمع بينهما في خير، وارزقهما الذرية الطيبة الصالحة الناصحة الفالحة البارة النافعة لنفسها ولأبويها ولبلدها. اللهم إنا نسألك أن تزوج بناتنا بالرجال الصالحين، وأن تزوج رجالنا بالبنات الصالحات. اللهم أقر أعين بناتنا وشبابنا بالزواج والزوج الصالح. اللهم أعط كل محروم وارزق كل معدوم. اللهم أنعم علينا بنعمة الأمان، بنعمة الرخاء، بنعمة السعادة، بنعمة الإيمان. آمنا في بيوتنا، نور بيوتنا، نور قلوبنا، نور قبورنا. اللهم إنا نسألك أن تصلحنا وأن تصلح بنا وأن تهدينا وأن تهدي بنا. إخوتي أحبتي في الله، مع لقائنا هذا الذي نتعلم فيه آدابا من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى نطور الخطاب الديني كما يقول كثير من الناس في هذا الزمان أن نعيش مع الأحداث، نحن نقول والكل يقول لا داعي لتفجير القضايا التي تزعج أمن البلاد، لا داعي للكلام في مسائل الخلاف والاختلافات، لا داعي في الإتيان بالأخبار التي تزعج هذا وتقلق هذا، لا داعي للإشاعات ولا الدعايات المغرضة، لا داعي لإثارة الفتن بين الناس. بل إن الجميع ينادي، بل إن الجميع ينادي، تعالوا نجمع الأمة على كلمة واحدة، تعالوا نرد الاختلاف، ندفع عن بلدنا مصرنا الفتن، تعالوا نجتمع على قول واحد، على أمر واحد، على دين واحد، على كلمة سواء تجمع الناس جميعا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. تعالوا نجتمع على خدمة بلدنا ونفع بلدنا، تعالوا نجتمع على سعادة إخواننا، على سعادة إخواننا، تعالوا نجتمع على الخير ونتعاون عليه، تعالوا نطيع أمر ربنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لماذا أنا لا أريد أن أتكلم وأفيض فيما أفاض فيه الناس؟ فإذا تكلم الإسلاميون في أمر قالوا لنا جميعا هل هذا أوانه؟ لما حدثت أحداث في أطفيح، لما حدثت أحداث في قنا، لما حدثت أحداث هناك وهنا، قال الناس أو هذا أوانه؟ ونحن نقول نعم، ليس هذا أوانه. لما قام الإسلاميون بهذا الأمر الغريب العجيب في مسجد النور، قال الناس جميعا وهل هذا أوانه؟ قلنا نعم، ليس هذا أوانه. لما قام إخوة من المسلمين بطلب إخراج المسلمات المحتجزات أو المجهولات لا يدري أحد عن حالهن شيئا، قالوا جميعا هل هذا أوانه؟ قلنا نعم، ليس هذا أوانه ولا في هذا التوقيت بالذات، وإن كان أوانه قد فات، وإن كان أوانه قد مضى، وإن كان أوانه لم ينتهي فهو باق، لأننا نحرص على الأمن، نحرص على الأمان. لكن نقول إن هذا من غير مسؤول ولا مقدر للمسؤولية ولا للأمر. ربما قلنا إن ما حدث في إطفيح وقنا ربما مجموعة من الناس لا يعرفون شؤون البلاد ولا أحوال البلاد ولا يعرفون أحوال العالم ولا ما يدار ولا ما يخطط لمصر، لهذا قلنا إنهم تسرعوا وأخطأوا، وقلنا لهم ليس هذا أوانه. ولما حدثت أحداث مسجد النور قلنا أيضا ليس هذا أوانه، ولا بهذه الطريقة تؤخذ المساجد. لما حدثت أحداث كاميليا قلنا ليس هذا أوانه، ولا بهذه الطريقة تخرج كاميليا، فإن هناك حكومة وهناك قضاء. قلنا ليس هذا أوانه، لأنه يأتي من إخوة أو من مسلمين عندهم غيرة على الدين، عندهم حماس يشكرون عليه، لكن ربما الخطأ في الوسيلة، فننبه على تصويبها وتصحيحها. لكن إذا جاءت الفتنة من مسؤول كبير، إذا جاءت الفتنة من رجل على رأس مسؤولية عظمى، إذا خرج علينا العلامة المفتي ليتكلم عن قضية مضت وخاض فيها الناس، ليخرج على الناس من جديد ويقول إن النقاب عادة ما أنزل الله بها شرعا وليست في دين الله، أنا لا أرد عليه، لأن رد عليه الكثير، وما من أحد من الدعاء وما من أحد من المسلمين إلا ورد عليه، إما بالكلام وإما بالفعل وإما بالغضب وإما أحيانا بالدعاء عليه. لكنني أقول له أيها المسؤول العظيم الكبير، أيها المسؤول المهم في البلد، وأنت تعرف أحوال البلد بل تعرف أحوال العالم، أقول لك ما يقال للإسلاميين وهم على صغر شأنهم وقلة معرفتهم بأحوال البلد وأحوال العالم، قلنا لهم ليس هذا أوانه. فنقول لفضيلة المفتي هل هذا أوانه؟ هل البلد تحتمل هذا الكلام في هذا الأوان؟ يا صاحب المسؤولية، يا صاحب المكانة، هل هذا أوانه؟ نحن نقول لمن فعل شيئا، أحدث فتنة أو أثار قلاقلة أو حرك المجتمع أو حرك الرأي العام ولو في بلد من البلدان أو في محافظة من المحافظات، قلنا ليس هذا أوانه. لكن فضيلة المفتي يقول كلاما يحرك الرأي العام في البلد كلها، بمجرد أن سمع أن فرنسا بدأت تطبق في عقوبة تقع على المتنقبة بدفع 150 دولار أسرع لينفذ هذا. فرنسا حكومة لها شأنها ولها حكمها، أما بلدنا فلها شأنها والقيادة فيها لها حكمها والوضع فيها مختلف عن غيرها. فنقول للمفتي ونقول للقضاء الإداري الذي حكم بهذا الحكم في هذا الأوان، نقول لهم أهذا أوانه؟ أهذا أوانه؟ ما مرادكم من هذا الكلام؟ ما مرادكم؟ قد سبق الكلام وأبان أهل العلم وفصلوا في المسألة تفصيلا، بل إن فضيلة المفتي نفسه قد أفتى من قبل بفتوى أعلنت على الملأ وحكم على النقاب بحكم أهل العلم وتكلم فيه بقول الأئمة ممن سبقوه. لكن ما الداعي للكلام عن هذه القضية الآن؟ ما الداعي؟ أنا لا أريد أن آتي بأدلة على أن النقاب مشروع في دين الله، منصوص عليه في سنة رسول الله، معروف بين الأمة من يوم أن جاء رسول الله إلى زماننا، تناقلته الأجيال جيلا بعد جيل وزمانا بعد زمان، فكأنه نقل إلينا بالتواتر العملي. من أين أخرج هذا الكلام وجاء به؟ أقول فقط أقول له وللقضاء الإداري، هل هذا أوانه؟ فقط. لكن الأدلة تأتي لا حصر لها، وهناك كتب كتبت ومقالات نشرت وخطب ودروس أذيعت وأعلنت وبحوث فصلت ودرست وعلمت للناس من زمن طويل إلى زماننا في شأن النقاب، لا نحتاج إلى الإعادة. إنما فقط أقول هل هذا أوانه؟ ليتنا نراجع أنفسنا قبل موعد الامتحانات، قبل موعد المصادمات، وبلدنا مصرنا في غنى عن الصدام الآن في هذه الآونة. ليتنا نقضي على الفتن في مهدها ونعالج المسائل من بدايتها، ولا داعي لأن نتكلم ولا نفيض في هذه المسائل بل فقط أقول ليس هذا أوانه، إنما الذي هو أوانه هو ما نعيش فيه الساعة، وكل ساعة نعيش مع النبي وآل بيت النبي، نعيش مع النبي في الفرح، ونعيش مع النبي في الغزو، نعيش مع النبي في بيته ونسائه، نعيش مع النبي مع بناته وأحفاده. عشنا مع نبينا في درسنا الماضي مع أولاد الزهراء، مع أبي محمد الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا، لما جاءت السنة الثالثة من هجرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أراد الله أن يبشر قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أراد الله أن يبشر الأمة المسلمة كلها بمولود للنبي، فهو ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي يقول عنه إن ابني هذا سيد، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لفاطمة أين ابني؟ أين ابني؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب الحسن، ولم تمر سنة بعد ميلاد الحسن أبي محمد أمير المؤمنين صبط النبي شبيه الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أراد الله أن يتمم السعادة على الزهراء وعلى علي وعلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما جاء شهر شعبان من السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم الخامس من شهر شعبان إلا وجاء المولود الثاني لفاطمة الزهراء، وضعت مولودا ذكرا آخر شبيها بالحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي ينتظر مولده كما انتظر مولد أخيه من قبل، وأسرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت فاطمة لما وضعت مولودها الثاني، وقال: أين ابني؟ أين ابني؟ فأخرجه علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال علي: أمير المؤمنين، ولما كنت رجلا محاربا سميت الحسن حربا، فسألني النبي: ما سميتموه؟ قلت: حربا. قال: هو حسن. فلما ولدت الزهراء مولودها الثاني جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت فاطمة وقال: أين ابني؟ ثم جاءوا به إلى النبي وصنع به كما صنع بأخيه الحسن، وقال لعلي أمير المؤمنين: ما سميتموه؟ علي رجل حربي يحب السلاح والجهاد، قال: سميته حربا يا رسول الله. تاني لما سمى الحسن حربا قال النبي: هو حسن. ولما ولد له المولود الثاني قال: ما سميتموه؟ قال علي: سميته حربا. فقال: بل هو حسين. وكان حسنا وحسين رضي الله عنهما. وكما قال عبيد الله بن أبي رافع: فعل النبي بالحسين كما فعل بالحسن. ماذا فعل؟ هل تعلمي أختاه؟ هل تعلم أخي؟ إن ولد لك مولود ماذا تفعل معه حتى تقتدي وتتبع سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لا تقع فيما يقع فيه العوام من الناس؟ غالب الناس لا يعرفون سنة النبي. وأنا قلت لكم أردت بهذه الدروس أن ننتقل من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا رسولا معلما لأصحابه، ثم انتقلنا مع النبي لنراه زوجا عطوفا حنونا كيف يتعامل مع نسائه، ثم انتقلنا مع النبي أبا ودودا رحيما عطوفا حنونا معلما مربيا لبناته كيف يتعامل مع بناته، ثم عشنا مع النبي جد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جد يعامل أحفاده كيف يرعاهم، كيف يفعل مع المولود الجديد. تعالوا بنا نتعلم كيف يفعل النبي مع أحفاده أو مع من يولد له صغيرا. أول ما يبدأ به يستبشر النبي ويفرح لمولده، ثم يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى ليكون أول ما يطرق مسامع الصبي هو توحيد الله، هو ذكر الله، ليعرف من أول ساعة خرج فيها إلى الحياة أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهل المولود يعرف ويعي؟ لا يعرف ولا يعي، لكن النبي يزرع هذا في كيانه، يسري هذا في بدن الصبي والصبية والجارية المولودة، يسري في بدنه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقلنا إن هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم وفي سنده مقال، لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لم يكن قد فعل هذا فلا حرج أن نفعله، وليس بدعة، إنما هو قول لأهل العلم. ثم يحنكه، وهذه سنة من سنن الهدي النبوي كان يتبعها رسول الله. تقول أم المؤمنين عائشة: كان يؤتى بأبناء المسلمين إلى رسول الله فيحنكهم ويدعو لهم، وربما سماهم النبي بركة. كان من يولد له غلام أو جارية يسرع به إلى النبي ليبركه ليدعو له. من ليته بيننا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيبارك أبناءنا، بل إن أول، كما يقول أنس بن مالك كما في الصحيحين، لما ولد ولد لأم سليم لأبي طلحة أرسلتني أمي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والغلام معي لسه مولود في اللفة، أسرع به إلى النبي، أول من يراه هو النبي بعد أمه صلى الله على نبينا وسلم. فقال النبي لأنس: وهل أرسلت معك أم سليم شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذ النبي التمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلاكها في فمه الشريف وأدخل لعابه في فم الصبي، فكان أول ما دخل جوف الصبي ريق الحبيب، هنيئا له، ريق الحبيب عسل مصفى، لعاب النبي في فمه. وحنكه النبي، أي أخذ التمر الذي لاكه النبي وصار سائلا في فم النبي على أصبعه الشريف وحنكه في أعلى سقف الحنك، حنكه، دهن به سقف الحنك. فلما فعل النبي بالصبي ذلك أخذ يتلمض، يحرك فمه ويبلع ريق النبي، هنيئا له. هل نفعل هذا في أولادنا؟ نرى بدعا ما أنزل الله بها من سلطان عند المواليد، حتى مع الأخوات، حتى مع الملتزمات. ثم ماذا؟ ثم يسميه النبي ويختار الاسم الحسن للولد وللبنت، يختار الاسم الحسن. فغير النبي حربا إلى حسنة، وغير حربا إلى حسين رضي الله عنهما وأرضاهما. قال بريدة: لما كان اليوم السابع من مولد الحسن والحسين جاء النبي ليعق عنهما، وهي سنة نبوية أيضا. عق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحسن والحسين شاتا. وقال أهل العلم كما في صحيح الجامع من حديث أسماء بنت يزيد: العقيقة حق على الغلام شاتان وعلى الجارية شاه. العقيقة حق، العقيقة تذبح عن الغلام والبنت في اليوم السابع، فإن لم يستطع أن يذبح في اليوم السابع كما في صحيح الجامع من حديث بريدة أنه قال: العقيقة تذبح في السابع، أو تذبح لسبع أو لأربع عشرة أو لإحدى وعشرين. العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشرة أو لإحدى وعشرين ليلة. يبقى من السنن أن نذبح عن الغلام شاتين، وهذا هو الثابت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عق عن الحسن وعق عن الحسين. وهناك أيضا درس نتعلمه، ليتنا نتبع سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة ابن جندب، قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى. كل مولود رهين بعقيقته، قيل محبوس وقيل مرهون، أي يحرم والداه الشفاعة حتى يعق عنه أبواه. هو محبوس أي للشيطان عليه سبيل. والعقيقة هي النسك الذي يذبح عند ميلاد الولد والبنت، وكثير منا لا يعرف هذه السنة النبوية ولا يؤديها، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى فاطمة في اليوم السابع وقال لها: يا فاطمة لا تعقي عنه، واحلقي رأسه، وتصدقي بوزنه فضة فوزن الشعر درهما أو قليلا من درهم. قال أهل العلم: قال النبي لفاطمة: لا تعقي عنه، واحلقي رأسه، وتصدقي بوزن شعر رأسه فضة أو ذهب، الأصل الفضة. فقال بعض أهل العلم: ما منعها النبي عن العقيقة أصلا، وإنما قال: أنا أعق عنه. وعق النبي عن الحسن وعن الحسين. أين نحن من هذه الآداب؟ أين نحن من السبوع ودق الهون؟ أين نحن من الخبزة التي توضع على رأس المولود وفوقها الملح؟ أين نحن من الشمعة التي توضع على رأس المولود طوال الليل والنهار؟ أين نحن من قولنا: لا يدخل أحد على المولود ولا يخرج المولود من مكانه إلا يوم سابعه؟ من قال هذا؟ أبو موسى الأشعري في أول يوم ولد له الولد ذهب به إلى النبي. أسماء بنت أبي بكر ذهبت بعبد الله بن الزبير في أول يوم إلى النبي، فبركه النبي وحنكه النبي وسماه النبي، سمى ابن الزبير عبد الله، وسمى ابن أبي موسى الأشعري إبراهيم، النبي يسميه. وهذا أدب، أدب أن نسأل الرجل الصالح من نسمي، ما نسمي الولد أو المولود، ما نسميه، نختار له اسما حسنا. وهذا من حق الولد على والديه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعلمنا منه كيف يفرح للمولود. هل يفرح للمولود بأن يصنع له سبوع وأن يأتي له بالغناء والطبول والمنخل ويلف به سبع لفات وتعبر أمه من على ما أدري إيش، تعبر سبع مرات تروح وتيجي ويعدوها وهي تحمل الولد، ما هل فعل النبي هذا؟ هل تسمعون أن فاطمة تصنع هذا؟ هل علمنا نبينا أن نصنع هذا بأولادنا؟ أين سنة نبينا؟ البركة كل البركة في اتباع هدي النبي، وكلامنا لنتعلم إخوتي أحبتي أن نعيش الإسلام، أن نعيش بالإسلام. ما أرضانا، ما أسعدنا، ما أرضى ربنا علينا لما نتبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ينشأ الولد مستقيم، ينشأ الولد طبعه طبع طيب، أول ما سمع لا إله إلا الله بركه أحد الصالحين ودعا له، سمي باسم حسن، عققنا عنه فأخرجناه من سجن الشيطان وانطلق من حبس الشيطان له، أو أطلقنا شفاعته لوالديه. كل مولود رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما وفقها في الدين.
آمين.
شيخنا لو سمحت لي بهذه المشاركة، وهي فيما يتعلق بتسمية المولود، وأبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا يسمين أحدكم غلامه رباحا ولا فلاحا أو نجاحا حتى إذا قيل أسمى هو قالوا لا. من هنا أقول ينبغي أن لا نتهاون بالأسماء ولا نستقل بشأنها، ذلك لأن الاسم قد يعود بأثر لا على المسمى فقط، وإنما على جميع من حوله من مجتمعه الصغير الذي يعيش فيه ثم مجتمعه الكبير. فكثير من الأطفال إن لم يكن جميعهم يسألون الآباء عن سر تسميتهم بهذا الاسم، فيجيب الوالدان بقولهما: سميناك على اسم فلان لتكون مثله. حينئذ يريد الطفل أن يقرأ في سيرة فلان هذا ليعرفه ويكون مثله كما أراد الأبوان.
نعم.
فيا حبذا لو سمينا أبناءنا بأسماء الصالحين والأبطال المجاهدين والعلماء الربانيين، فلنسمي أبناءنا بأسماء عربية طيبة لها معنى ولها مدلول. نسمي أبناءنا بأسماء تبشر بالخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في طريق هو وأبو بكر، فمر بغلام صغير فسأله النبي عن اسمه، فقال الغلام: اسمي بريدة. فالتفت النبي إلى أبي بكر وقال: برد أمرنا وصلح، فلنحسن تسمية أبنائنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت، بارك الله فيك. ليت الأمهات والآباء يتعلموا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آداب المولود، آداب المولود، كيف نصنع بأبنائنا، ثم نشتكي بعد ذلك من عقوق الأبناء والبنات. نحن عققناهم صغارا فكان الجزاء من جنس العمل، لو أحسننا إليهم لأحسنوا إليهم، لو اتقينا الله تعالى فيهم لبارك الله عز وجل سعينا وسعيهم، وأحسنوا إلينا في كبرنا كما أحسننا إليهم في صغرهم. النبي فرح بالحسنين فرحا لا مثل له. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الحسن والحسين، كان لا يمر وقت إلا جاء إليهما يقول عنهما صلى الله عليه وسلم مبينا حب النبي للأولاد. نتعلم من نبينا كيف نحب أبناءنا، كيف نحبهم. كان يقول النبي عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا. ريحانة، هما اللي بيروحوا عني، يذهبوا عني الحزن، يذهبوا عني الهم، يذهبوا عني القلق. هما ريحانتاي يشم الرياحين منهما. يا سلام يا سلام، نظرة في وجه الصبي، خاصة إذا كان شبيها بالنبي، نظرة في وجه الحسن بن علي أو الحسين بن علي تذهب الهموم والله. فكان النبي يقول هما ريحانتاي ريحانتاي من الدنيا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذهب إلى بيت فاطمة كما يقول أنس بن مالك. كان النبي في سوق بني قينقاع ثم عدل إلى بيت فاطمة وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين ابني؟ فخرج إليه الحسن وهو يسعى يسرع وهو يسعى فاحتضنه النبي وقبله وشمه صلى الله عليه وسلم شمه ريحانة كأنه يشم ريحانة. بل ستعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في معجمه وعند الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل الحسن أبو محمد الحسن أبو محمد رأيت النبي يقبل الحسن ويمص شفتيه ويمص لسانه فلن يعذب الله لسانا أو شفة مصها رسول الله. من الذي يقول هذا؟ معاوية بن أبي سفيان يقول عن الحسن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
جزاك الله عنا خيرا يا شيخنا. فأنا أراك تذكر المرأة وتعيدها إلى مكانتها العالية ومنزلتها الرفيعة عن طريق القدوة الصالحة والأسوة الحسنة. بعد أن غابت القدوة الطيبة واختفت الأسوة الحسنة إلا من رحم الله، فقد آن الأوان أن تترك المسلمة المؤمنة الاقتداء بالمغنيات والفنانات والفاسقات وغيرهن، وتلتمس هذه القدوة في صحابيات وبنات وزوجات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهن أشرف النساء قدرا وأرجحهن عقلا وأكرمهن خلقا وعفوا عرضا وأجملهن خلقا وخلقا. ويا شيخ لو سمحت لي يا شيخ أختي فيما تريد أن تشارك معك.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مرحبا.
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ بهذه الكلمات العطرة الطيبة التي أسأل الله أن تؤتي ثمارها المرجوة مع المرأة أما وزوجة وبنتا.
بارك الله فيك وأنبتك نباتا حسنا ونفع بك وسائر بنات المسلمين، آمين. أقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يصبر على البعد عن فاطمة وعن أولادها، وكان يحب الحسن والحسين. ويقول بريدة كان النبي على المنبر صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فأقبل الحسن والحسين على كل واحد قميص أحمر يتعثران ويقومان، النبي على المنبر بين أصحابه والمسجد على آخره ممتلئ. فخرج الحسن والحسين من بيت فاطمة في المسجد على كل واحد قميص يعني ثوب، قميص يعني ثوب طويل، هذا الذي نلبسه هذا الطويل اسمه قميص، مش القميص اللي هو على البنطال للرجال. قال فخرج الحسن والحسين عليهما قميص أحمر يعثران ثم يقومان بيتعثروا، الثوب طويل وأنت ترى الولد الصغير الجميل لما يجري وهو يلبس ثوب جديد أو ثوب أول مرة يلبسه وهو يجري يتعثر يقع. فرآهما النبي وهو على المنبر فنزل من على المنبر واحتضن الحسن واحتضن الحسين وحملها، ثم صعد المنبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لأصحابه معتذرا إليهم: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت ابني يتعثران في ثيابهما فلم أصبر. ما هذا الأدب؟ ما هذا الجمال؟ ما هذا الخلق العالي؟ ما هذه الأبوة الحانية؟ يرى ابنه يتعثر وهو يجري فيترك الخطبة وينزل من على المنبر ويترك الكلام، ثم يحمل الحسن والحسين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمع أيها الأب، اسمع أيها الجد، اسمعي أيتها الأم، كيف كان النبي يربي أحفاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو هريرة: ذهب النبي إلى بيت فاطمة وقال: أثم لكع أو لكع؟ موجود النبي، موجود الولد. قالت: فحبسته فاطمة فظننت أنها تغسله أو تبدل ثيابه، فخرج الحسن يسعى، يسعى يعني يجري مندفعا، والنبي يفتح ذراعيه، فضمه النبي وقبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ركع أو سجد صعد الحسن والحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزعجهما. مر عمر أمير المؤمنين، أو دخل عمر أمير المؤمنين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحسن على ظهر النبي، على ظهر النبي، فقال عمر: نعم المركب لك يا حسن، نعم المركب. فقال النبي: ونعم الراكب. الله، النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إلى سن الحسن ويجلس على يديه وركبتيه ليكون جملا للحسن بن علي، ويركب الحسن على ظهر النبي، فيدخل عمر ويراه فيقول: نعم المركب. فيقول النبي: والراكب. بل إن النبي من شدة حبه لهما هو الذي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رآه يوما مقبلا فقبله النبي واحتضنه وقال: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهما، فأحب من يحبهما. النبي يقول: اللهم إني أحبهما، أي أحب الحسن والحسين، فأحب من يحبهما. ونحن نحبهم ونحب عليا وفاطمة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة حبه للحسن والحسين أنه أحيانا كان يبيت عند فاطمة حتى لا يفارق الحسن ولا الحسين. قالت فاطمة كما قال ابن سعد في الطبقات: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبيت عندي ليلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ سعد، جزاك الله خيرا يا رب. يعني ما أجمل هذه الدروس، ربنا ينفعنا بها بإذن الله تعالى جميعا يا رب. شيخنا الفاضل، يعني سبحان الله القصة التي ذكرتها الآن، وهي حول حين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتان، ثم وجد حفيده أو حفيديه يتعثران فنزل إليهما. يعني سبحان الله العظيم، هذا إن دل على شيء فهي رسالة إلينا نحن المسلمين خاصة، وإلى الناس كافة. ذلك أن الشيخ فلنقل، أو الإمام، أو رجل الدين كما نسمي ذلك، لا ينفصل ولا ينفك عن الشعور، عن الأخلاقيات، عن الآداب، عن السلوك. يعني الدين والدنيا معا، ليس رجل الدين هو فقط الذي يقوم بأمور الدين وحسب، وإنما رجل الدين هو الذي يعني لا تنفك حياته الدنيا عن دينه. يعني هذا نموذج يعني جليل وعظيم فلنقتدي به، هذا الله أعلم. ثم بالنسبة للأسماء ومسمياتها، فاسم فاطمة إن كان في ذلك صحة الله أعلم، فاسم فاطمة والله أعلم رضي الله تعالى عنها إذ نجدها وقد اكتسبت، بل وقد كان لها من اسمها نصيب ذلك بأنها قد فطمت نفسها عن خيرات الدنيا وما فيها، وقد كان بمقدورها أن تكون كلها بين يديها إذ هي ابنة أبيها محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك صبرا وتصبرا لله وبالله سبحانه وتعالى وطاعة وامتثالا لتعاليم أبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فما كانت الدنيا لتزن عندها ولا جناح بعوضة. ف يعني سبحان الله العظيم، كما قلت سابقا قيل أن اسمها لأنها مفطومة عن متع أقرانها من النساء، وقيل لأنها مفطومة عن الوقوع في النار، هذا مما تعلمته من فضيلتكم يا شيخنا الفاضل. إذا بارك الله فيك، إذا لا شك فهي رضي الله عنها قد فطمت نفسها عن الذات ومتع الدنيا مقابل أن وضعت الآخرة ونعيمها نصب عيونها، هكذا علمها أبوها صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، جزاك الله خيرا يا شيخنا، بارك الله فيك.
بارك الله فيك. كان النبي في بيت فاطمة الزهراء يبيت عندها من شدة حبه للحسن والحسين. قالت فاطمة رضي الله عنها بعد أن نام النبي: استسقى الحسن، استسقى أي طلب السقيا، يعني طلب ماء والناس نيام، طلب الحسن ماء. قالت: فقام النبي إلى قربة ماء فجاء بالماء إلى الحسن فاستسقى الحسين، لأن الحسن والحسين الفارق بينهما سنة، كأنهما توأمان. إذا ذكرت الحسن ذكرت الحسين، وكان الحسن أشد الناس كان الحسن أشد الناس شبها برسول الله، وقيل والحسين أيضا، فهما شبيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم يقل خليفة رسول الله أبي بكر بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، كما عند الإمام البخاري بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي يضحك، كما عند الإمام البخاري خرج أبو بكر وعلي بعد صلاة العصر فوجد الحسن يلعب مع الصبيان، انتبه الحسن ابن علي يلعب كما يلعب الصبيان، يلعب في الطريق، ومر به أبوه ومعه أبو بكر الصديق، مر به أبوه ومعه أبو بكر الصديق وهو يلعب، قال: فأخذه أبو بكر وجعله على كتفه ونظر إليه وقال: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي يضحك، رضي الله عنه وأرضاه. فكان الحسن أشد الناس شبها برسول الله، والحسين كذلك، كما قال بعض أهل العلم ووردت روايات في هذا، قالوا كان الحسن شبيها بالنبي في الجزء الأعلى من الجسم، في شعره، في وجهه، في يديه، وكان الحسين شبيها بالنبي في الجزء الأسفل من البدن، لهذا قالوا كان شبيها بالنبي. الشاهد من كلامنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحبهما ويبيت عندهما من شدة حبه لهما، وبات ليلة في بيت فاطمة فاستسقى الحسن، فقام النبي إلى قربة ماء فجاء، وعندها استسقى الحسين، فأعطى النبي للحسن الماء ثم أعطاه للحسين، فقالت فاطمة: يا رسول الله كأني بك تحب الحسن، كأني بك تحب الحسن، يعني أكثر من حسين. فقال النبي: إنما استسقى أولا. عجيب، تعرف أن هذا درس تربوي لابد أن نحرص عليه، أن نسوي بين الأولاد في العطية، أن نقدم لا كما يفعل الناس يقدم الذكر على البنت. يعني لو أن البنت طلبت الماء لتشرب وجاءت الأم بالماء وأخوها الولد ربما يكون أصغر منها وربما يكون أكبر منها طلب الماء، الأم لمن تعطي؟ لمن تعطي الولد؟ فإذا قالت البنت يا أمه أنا طلبت الماء، تقول لا اسكتي يا بنت، هذا أخوك، تشربي ولا ما تشربي، هذا أخوك، أخوك الكبير يا حسنين، من أين تأكل وهو لا يأكل؟ لا، يبدأ به وهو أهم، الولد أهم من البنت. من قال هذا؟ في الحقوق تتساوى، فيما يجب على الأب أن يساوي في العطية، لكن النبي يعلم أدبا للأمة أن تبدأ باليمين وأن تبدأ بالكبير وأن تبدأ بمن طلب أولا، أن تبدأ باليمين وأن تبدأ بالكبير وأن تبدأ بمن طلب أولا باليمين، كما قال النبي كبر كبر، يعني ابدأ بالكبير. وكان النبي على يمينه غلام وعلى يساره شيخ كبير، وقيل أبي بكر، فأراد أن يعطي الماء لأبي بكر فاستأذن من الصبي من الصغير أن يعطي لأبي بكر، قال والله يا رسول الله لا أوثر أحدا بفضلك علي أو على نفسي، لا أشرب من ورائك حتى أستفيد ببركة فمك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي يعلم الدنيا. لما تعجبت فاطمة وقالت كأنك تحب، قال لا، إنه استسقى أولا، وأراد الله أن يتمم النعمة على فاطمة وعلى رسول الله. فما جاءت السنة الخامسة، في السنة الثالثة ولد الحسن، في الرابعة ولد الحسين، في الخامسة ولدت زينب بنت علي، وفرح بها النبي، وحلقت أمها رأسها وتصدقت بوزن شعرها فضة، وفعل النبي معها مثل ما فعل مع الحسن والحسين، ما فرق، فعق عنها وحنكها وباركها وذبح لها شاة. وفي السنة السابعة رزقت فاطمة رضي الله عنها بأم كلثوم، ورب النبي الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم أولاد علي، رباهم تربية صالحة حتى كانوا أسيادا. كان بلال إذا رأى الحسن يقول له السلام عليك يا سيدي، فإذا سئل قال إن رسول الله قال إن ابني هذا سيد يا سيدي. ونكمل الكلام مع الزهراء في لقائنا القادم، سائلين ربنا أن ينفعني وإياكم وأن ينفع الجميع بهذه الآداب، وأن يجعلها شاهدة لنا لا علينا، وأن يعجل بفرجنا، وأن يعجل بأمننا، وأن يعجل بوحدة بلدنا، وأن يعجل بخروجها من أزمتها. وفي الختام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سيدات بيت النبوة.